أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الشرط الثالث كان من الشروط المشهورية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الإصرار على المعصية. قالوا إنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أصر الفاعل على ترك المعروف وفعل المنكر، فلو لم يصر، أو على تعبير المحقق حلي، لو لاح منه إمارة الامتناع سقط الإنكار. هذا هو أصل الشرط الذي ذكره المشهور. بدأنا بتعريف معنى الإصرار، وقلنا أنه اسم يقع على ثلاثة معاني، اثنان منها مرادان في كلام المشهور، والثالث يأتي منفصلا. ثم بدأنا بالاستدلال عليه، وقلنا أن جعل الإصرار شرطا هو تحصيل للحاصل، والاستدلال عليه لا معنى له، لأن القدر المتيقن من وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر هو إذا فعل المنكر وأصر عليه، يعني هذا ما يحتاج إلى اشتراط فضلا إلى استدلال. هو القدر المتيقن من وجوب الأمر والنهي هو من كان مصرا على فعل المنكر وترك المعروف، فما معنى جعله عنوانا ويذكرون الدليل عليه؟ لكننا استظهرنا من تفريعاتهم ومن استدلالهم أنهم يريدون بهذا العنوان مفهومه، وإلا نفس الإصرار على المنكر وعلى ترك المعروف هذا ما يحتاج إلى اشتراط فضلا عن الاستدلال. لكن يريدون أن يقولوا ما وراء ذلك، يريدون أن يقولوا أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن مصرا، فأرادوا بالعنوان مفهومه، وإن جعلوا عنوان الشرط والإصرار، لكن بالدقة استظهرنا من كلماتهم أنهم يريدون هذا، يريدون أن يقولوا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن مصرا. هذا من تفريعات صاحب الجواهر والمحقق الحلي، وجدنا ذلك رأسا يفرعون على المفهوم، مو يفرعون على الشرط. يريد يسمي منها القبيل. والاستدلال لو دققت فيه ولاحظته لوجدته استدلالا على المفهوم وليس على الشرط. لماذا قال صاحب الجواهر حينما ذكر هذا بكلمتي؟ قال ضرورة عدم موضوع لهما، هذا هو الدليل هذا الشرط، ضرورة عدم موضوع لهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني شو يريد يقول؟ يقول أن هذا إذا لم يكن مصرا فقد تحقق الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذا نريد من الأمر بالمعروف والمنكر؟ أن يفعل المعروف ويترك المنكر، فهذا إذا لم يكن مصرا إذا تحقق الغرض، فما بقي موضوع لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تحقق الغرض منهما. هذا كلام صاحب الجار، يقول ضرورة عدم موضوع لهما، فهذا استدلال إذن على سقوط الوجوب عند عدم الإصرار، مو استدلال على اشتراط الإصرار. شو حتى استدلالهم إذن هو ناظر إلى المفهوم. لكن قلنا أن هذا الاشتراط يرد عليه، هذا الاستدلال يرد عليه أمور ذكرناها ربما تصل إلى تسعة، لكن كان أولها كافيا، وهو مخالفته لإطلاقات أدلة وجوب الأمر بالمعروف والمنكر. أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة، ليست مقيدة بشيء، فتجون تقيدوها بهذا الاعتبارات، هذا شيء غير صحيح. وذكرنا أيضا ردودا أخرى، من ضمنها قلنا مثلا أن جعلكم الإصرار شرطا والمشروط عدم عند عدم شرطه، يعني إذا شككنا بالإصرار وعدمه معنى يسقط الوجوب، هذا لازم كلامكم، يعني قلتم الإصرار شرطه، يعني إذا شكينا هذا مصر أو ما مصر، وإذن الشرط ما محرز، وإذا الشرط غير محرز يعني المشروط أيضا وهو الوجوب لا يثبت. تقبلون بهذه النتيجة أنه إذا شككنا بالإصرار وعدمه يسقط الوجوب؟ يوجد من قبل بهذا، مرد نسبق الأحداث كما يقال، يوجد من قبل هذا المقدار، لكن المشهور لا يقبل بهذا المقدار، يقول إذا شكينا بالإصرار وعدمه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كفاية من ضمن الردود كان أن نقض عليهم أنكم تلتزمون، وهذا كله سنناقشه، أنا مريد نعمم ونقول كلهم يلتزمون، بس لا أقل الذين يلتزمون بهذا الشيء يقولون أن دفع المنكر قبل وقوعه إذا علمنا بالمقدمات المنتجة له يجب دفعه. جيد، شو وجوب الرفع أو لا من وجوب؟ فعل المنكر وترك المعروف ثم تناقشون هل يجب أمره أو لا؟ لا، نشوفه إذا كان مصرا يجب. عجيب، هو أنتم دفع المنكر توجبون قبل وقوعه إذا علمتم بمقدمة، يرعي من القرآن والسنة لا يوجد، وإنما دليلهم هذا الاعتبار الذي ذكرناه أنه الغرض تحقق فلم يبقى موضوع له، وهذا قلنا غير كافي لجملة من الأمور. ثم تقدمنا خطوة وقلنا بل الدليل على خلافه، الدليل على نفي هذا الاشتراء بجملة أمور، واحدة منها إطلاقات الأدلة، إطلاقات أدلة الوجوب غير مقيدة. ثانيا الاستصحاب، هذا لما فعل المنكر وترك المعروف ثبت وجوب أمره ونهيه، والآن شككنا أن هل الإصرار شرطون هذا أصر ما أصر بتفاصيل الإصرار التي نأتي باعتبار مختلفين نحن وأنتم، فنستصحب ذلك الوجوب. لذلك يعني البعض ومنهم سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر قدس الله نفسه نفى هذا الشرط ولم يلتزم به في منهج الصالحين، قال المشهور فقهيا اشتراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكون الفاعل مصرا على ترك المعروف أو ارتكاب المنكر، إلا أن ذلك بمجرده ليس بصحيح، ينفي هذا الاشتراط، بل يجب الأمر والنهي بمجرد مشاهدة الإقدام على الفعل أو الترك، هذا الذي سميناه بالدافع، على مستوى الدفع يجب، فكيف الرفع؟ إلا أن ذلك بمجرد ليس بصحيح، بل يجب الأمر والنهي بمجرد مشاهدة الإقدام على الفعل أو الترك من قبل الفاعل مع اجتماع الشرائط الأخرى. نعم يرتفع هذا الوجوب، لاحظ كلامه إذن دقيق في ملاحظة المفهوم وليس أصل الشرط، أصل الشرط ما يحتاج إلى كلام، الكلام في مسقط هذا الوجوب وليس في شرط هذا الوجوب. لذلك قال قدس سره في منهج الصالحين نعم يرتفع هذا الوجوب مع إحراز الندامة والترك، مو يم الإصرار، نعم إذا ندم وترك وعاد إلى الجادة يعني أن يعلم الآمر بندامة الفاعل ونحوها من الأسباب الموجبة لتركه العصيان، مو يم إصرار وعدم إصرار، وإنما يم امتثال كما قربنا في الدرس السابق، يم امتثال وانتفاء الموضوع. هذا إذا ندم كأنه هو قربنا كأنه هو أمر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا امتثل وتحقق الغرض بالامتثال وانتفى الموضوع. من هذه الفقرة أيضا انتقلنا في الدرس السابق. إذن يبدو أن يعني يظهر من كلماتهم أنه يوجد اختلاف في فهم هذا الشر. منهم من فهمه وساقه وصاغه كشرط للوجوب، وهي هي عباراتهم هكذا، عبروا عنها بأن الإصرار شرط للوجوب. لكن يوجد فريق آخر كما الآن اتضح من كلماتنا مو يذكر الإصرار شرطا للوجوب، وإنما يذكر عدم الإصرار مسقطا للوجوب. فإذن بغض النظر عن تعابيرهم وصياغاتهم يوجد خلاف في فهم ماهية هذا الشرط وحقيقته. هل كلامنا في شرط للوجوب حتى نقول الإصرار شرط للوجوب، أم كلامنا فيما يسقط هذا الوجوب فنقول عدم الإصرار مسقط للوجوب؟ تقول لا فرق بينهما. لا كل الفرق بينهما في حالة الشك. إذا كان الإصرار شرطان فحينئذ إذا شككنا في الإصرار وعدمه لا وجوب، لأن الشرط غير محرز والمشروط عدم عند عدم شرطه. بينما إذا كان عدم الإصرار مسقطا فحينئذ الشك بالإصرار وعدمه يبقى الوجوب ثابتا، لأن الوجوب لا يسقط إلا مع الاطمئنان وإحراز عدم الإصرار. فإذا شككنا بالإصرار وعدمه حينئذ يبقى الوجوب ثابتا. ففرق إذن، هذا ليس أمرا هكذا يعبر عنه بلا مشاحة بالاصطلاح، لا مو لا مشاحة، يترتب عليه ثمرة هنا الصياغة. إذا سقطتم الإصرار شرطا فحينئذ إذا شككنا بالإصرار وعدمه لا وجوب، بينما إذا ذكرتم عدم الإصرار مسقطا فحين الشك وعدمه يثبت الوجوب ويستمر، يبقى الوصل ثابت. وقلنا هذا هو الصحيح، الصحيح صياغته بهذا الشكل بغض النظر عن التفاصيل الآتية. يعني خلينا نثبت أصل صياغته كيف يكون. فالصحيح أن يصاغ أن عدم الإصرار مسقط مو الإصرار شرط. لا، هذا ليس بصحيح، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ثم بعد أن ثبتنا أنه كيف يجب أن يكون العنوان حتى يصير قابل للنقاش، لأن عنوانهم الأصل الذي ذكروه هذا لا يحتاج إلى نقاش ولا إلى استدلال، لكن بعد أن عرضناه الآن بهذه الصياغة صار يمكن أن ندخل في النقاش أن عدم الإصرار مسقط. نجي الآن نناقش، طرحنا سؤالا في الدرس السابق، هل يكفي مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ مجرد هذا أقلع عن فعل المنكر مطلقا يكون مسقطا للوجوب، أم لابد أن يظهر الندامة والعزم على الترك ويظهر التوبة؟ قلنا أن الصحيح هو هذا، أن لابد من التوبة وإظهار العزم على عدم العودة. مجرد الامتناع ومطلق الامتناع لا يكفي للسقوط. هذا أيضا ملخص بعض المطالب السابقة حتى إن شاء الله ترتبط بما نحن فيه. الآن وصلنا إلى هذا العنوان الذي وصلنا إليه، هذا كنا كان ملخص واسترجاع للمعلومات التي ذكرناها. الآن إذا تحصل مما تقدم أنه توجد عدة مراتب لثبوت الإصرار وعدمه، لأن صرنا تارة نتحدث عن العلم، وتارة عن وجود إمارة على الإقلاع، وتارة نتحدث عن الشك في الإصرار وعدمه. فصارت عندنا إذن مراتب لما يثبت به الإصرار وعدمه، وهذه لكل مرتبة حكمها. فنحتاج الآن في هذا العنوان الذي هو حكم مراتب ما يثبت به الإصرار وعدمه، الآن ظهر أنه توجد عدة مراتب، نريد أن نعرف حكم كل مرتبة، فلذلك نحن جعلناها على شكل نقاط هذه المراتب. المرتبة الأولى، لو حصل العلم بالإصرار على فعل المنكر وترك المعروف، هذا خلقنا القدر المتيقن من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو حصل العلم والقطع بأن هذا مصر على فعل المنكر وترك المعروف، هذا هو وجب الأمر والنهي قطعا. هاي المرحلة الأولى إذن، أو المرتبة الأولى قل، من مراتب ما يثبت به الإصرار وعدمه. هذا قد يثبت بالعلم والقاطع، وقد يثبت بالإمارة، وقد يكون شك، كل مرتبة لها حكمها. هاي المرتبة الأولى. ثانيا أو المرتبة الثانية لنقول، لو حصل العلم بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود سقط الوجوب قطعا. هي عكس المرتبة الأولى تماما. هنا أيضا عندنا علم وقطع، لكن بماذا؟ بامتناعه عن الذنب وعزمه على عدم العود، فهنا سقط الوجوب قطعا. بل يحرم إذا لزم تحقير المؤمن وتوهينه والسخرية منه. ما دام لا يجب، قد يكون لا يجوز، مو بس لا يجب، لأن هذا ما يستحق الأمر والنهي، ويأمر وينهى، هذا قد يكون بتوهين له وهذا حرام. هذا كأنه منتهين منها، محسوم أمرها. إنما نحتاج إلى البحث والتحقيق في مرتبتين، حالتين، حالة وجود إمارة، والإمارة تعلمون لها مراتب. الإمارة، هل الإمارة مطلقا، الإمارة إذا كانت مفيدة للاطمئنان، الإمارة إذا كانت غالبة الظن، هاي المرتبة نحتاج أن نحقق بها. والمرتبة الرابعة نحتاج أن نحقق بها مرتبة الشك. لو شككنا في الإصرار وعدمه ماذا يكون حكمه؟ فالآن المرتبة الثالثة هي مرتبة الإمارة. لو قامت إمارة على الإقلاع والامتناع أو الندم، هذه المرتبة الثالثة، وقد اختلفوا هنا، فمنهم من اكتفى بمطلق الإمارة لسقوط الوجوب، مطلق الإمارة بغض النظر عن وصفها بشيء. وهذا رأينا من كلام المحقق الحلي قدس سره، نتذكر ماذا قال. قال: من شروط النهي عن المنكر أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه إمارة الامتناع سقط الإنكار. لم يصف لنا في هذه الإمارة ولم يخصصها بشيء. فإذا منهم من اكتفى بمطلق الإمارة على الإصرار على أو عدم الإصرار لسقوط الوجوب، تقدر تنام منه. فإذا منهم من اكتفى بمطلق الإمارة، الإمارة على عدم الإصرار لسقوط الوجوب، كما يظهر من كلام المحقق وكلام الشهيد الأول في الدروس. قال: ولو لاح من المتلبس إمارة الندم حرم قطعا. أطلق الإمارة لم يحددها بشيء. ومنهم من خصها لم يجعلها يعني مطلقة، كالمحقق السبزواري قدس سره في الكفاية، فقد علق على كلام الشهيد هذا الذي ذكرناه الآن قبل قليل بقوله: وهو حسن إن أفادت الإمارة غلبة الظن. مو مطلق الإمارة مسقطة، لا، لابد أن تكون الإمارة هذه غالبة الظن، فيها رجحان للظن. هذا إذن فريق. فريق آخر، وكل هذا كلامنا وين؟ في المرتبة الثالثة الآن، مرتبة لو وجدت إمارة على عدم الإصرار، هل هاي تسقط الوجوب أم لا؟ قلنا منهم من اكتفى بمطلق الإمارة، ومنهم من اشترط بالإمارة أن تكون غالبة الظن، ومنهم من اشترط أن تكون الإمارة مفيدة للاطمئنان. أرقى بعد شوية. قال السيد الخميني قدس سره: لو ظهرت منه إمارة الترك فحصل منه القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب على مستوى القطع من تيمنه بالتأكيد. ثم يقول: وفي حكمه الإطمئنان إذا كانت الإمارة مفيدة للإطمئنان. بعد مرتبة، بعد فريق أعلى من هذا، هذا لم يكتفي بالإمارة مطلقا، لأن الإمارة فيها جهة نقص، ليست علما حتى لو كانت مفيدة للإطمئنان، كما يظهر من الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، قال: وإنما الكلام في سقوطه وجوب الأمر والنهي بمجرد ظهور أمارة الامتناع، فإن الأمارة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم. نحن عندنا واجب معلوم مقطوع به، ثبت وجوب الأمر والنهي بفعل المنكر وترك المعروف، فلا تسقط هذا الوجوب إلا بعلم آخر. الإمارة مهما تكون من قوة تبقى شيئا ضعيفا مقابل العلم. لكن طبعا تبين من الكلام السابق على أن الإمارة إذا كانت مفيدة للاطمئنان، لكن أي إمارة؟ ليس على الامتناع فقط، إنما إمارة على الامتناع وعلى الندم وعلى العزم على عدم العود. إذا كانت الإمارة مفيدة للاطمئنان وعلى هذا المضمون وليس إمارة على الامتناع، يمكن قد يمتنع مثلا بأي سبب آخر لا يقترن مع العزم على عدم العود. لكن المحقق الأردبيلي قدس سره اكتفى بمطلق الإمارة ولو كانت ضعيفة في إسقاط الوجوب، يعني من كأنه من أهل الفريق الأول فنسميه، اكتفى بمطلق الإمارة. لكنه المحقق الحلي والشهيد، وإن قرأنا عبارتهم وكلمتهم مطلقة، محقق قرأنا كلمته والشهيد الأول قال: ولو لاح من المتلبس إمارة الندم، قلنا لاحظ إمارة مطلقة، مطلق الإمارة عند كافية، لكن يمكن حمل مراده على الإمارة المفيدة للاطمئنان، فمن هالناحية ما نقدر نعتبرهم مخالفين لمن قال بأن الإمارة لابد أن تكون مفيدة للاطمئنان وغالبة. لكن المحقق الأردبيلي صرح بكفاية الإمارة حتى لو كانت ضعيفة، ما يحتاج بعد، ما نقدر ندافع عن هذا المقدار. لكن المحقق الأردبيلي قدس سره اكتفى بمطلق الإمارة، مطلق الإمارة على عدم الإصرار، أي إمارة على عدم الإصرار حتى لو ضعيفة كافية لسقوط وجوب الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه بنى على اشتراط الوجوب بالعلم بالإصرار، فيكفي وجود إمارة ولو ضعيفة على الترك لسقوط الوجوب لعدم تحقق شرطه وهو العلم بالإصرار. فإذا على مبانيها يكون هذا النتيجة يصل إليها، يعني وبنى على أن وجوب الأمر والنهي مشروط بالإصرار، فحينئذ من حقه يكتفي بمطلق الإمارة حتى لو ضعيفة، لأن هذا معنى ما دام إمارة حتى لو ضعيفة يعني احتمال، إذا ما عنده علم بالإصرار، إذا لا يثبت الوجوب. فإذا على مبانيه هذا يكون كلام صحيح، إنه اشترط العلم بالإصرار للوجوب. قال قدس سره: قول المنتهى والدروس ولو ظهر إمارة الندم سقط الوجوب مشعر بعدم السقوط ما لم تظهر الندامة، وصريح في السقوط بمجرد ظهور الإمارة. يقول: وذلك غير بعيدين، بمجرد وجود إمارة هذا أسقط للوجوب، هذا مو بعيد صحيح، وعدم ظهور الوجوب إلا مع الإصرار المعلوم. هذا إذن السر وراء هذا الاختيار، لأن مبناه هذا، لأن يبني أن الوجوب لا يتحقق إلا مع العلم بالإصرار، فإذن أي شك بالإصرار يصير لا يبقى وجوب. شوف: وعدم ظهور الوجوب إلا مع الإصرار المعلوم، لابد أن يكون علم بالإصرار. لذلك يقول معرضا بالشهيد الثاني في المسالك، يقول: فلا يضر كون الإمارة علامة ضعيفة فيشكل السقوط بها كما قال في شرح الشرائع. المسالك تعريض بالشهيد الثاني صاحب المسالك، إذن لا يضر كون الإمارة ضعيفة كما قال الشهيد الثاني، وإذا الإمارة ضعيفة حتى لو كانت ضعيفة، يعني إذن يوجد احتمال لعدم الإصرار خلص، ونحن نشترط العلم بالإسراء للوجوب. مرات نستغرب يعني بعض الآراء نستغرب صدورها من أصحابها. يعني مقدس الأردبيلي طبعا مع ذوقه في تربية الأمة جميعا يعني، فنريد منه أن نسمع غير هذا الكلام. يعني هذا الكلام كما تعلم يعني يخل بالفريضة عمليا يعني في على الصعيد العملي، وإن كان سوى نظريا رجل ربما يعني ما أعرف ملابسات الأمور، ربما هذا كان بحثا علميا يقول لك وأنا من دا أحكي، الناس مجتهدين وفضلاء وكلنا نعرف ما هي وظيفتنا وما هي مسؤوليتنا. أنا مدى أقول للعامة حتى يمكن أن يؤدي إلى التفريط بالفريضة، وإلا من الصعب كما سنصل إن شاء الله للمرتبة الرابعة، يعني من الصعب أن حتى لو إمارة ضعيفة حتى لو شك خلاص، لأن الإصرار شرط للوجوب، هاي تؤدي إلى نتيجة مشكلة. سننتقل للمرتبة الرابعة ونشوف ماذا يوصلنا هذا الكلام. إذن المرتبة الثالثة انتهت، أنه إذا وجدت إمارة على عدم الإصرار يسقط الوجوب أم لا يسقط؟ شفنا الإمارة اختلفوا في تقييمها، بعضهم اكتفى بمطلق الإمارة كالمحقق الأردني، أي إمارة على عدم الإصرار تسقط الوجوب. بعضهم قال لا، لابد أن تكون إمارة مفيدة للاطمئنان، لأن نحن عندنا وجوب ثبت للأمر والنهي بمجرد فعل المنكر وترك المعروف، والوجوب الثابت المعلوم لا يسقط إلا بإمارة مفيدة للاطمئنان، مفيدة للظن الغالب المتاخم للعين. المرتبة الرابعة الآن قلنا من مراتب ما يثبت به الإصرار وعدمه هو مرتبة الشك كما قلنا. المرتبة الرابعة لو ظن أو احتمل الإصرار الملازمة لظن واحتمال عدمه. الآن نزلنا عن مرتبة إمارة، عندنا مرتبة ظن أو احتمال للإصرار، وطبعا كل احتمال إصرار مقابله ظن بالعدم، وكل ظن بالإصرار يقابل احتمال للعدم، لأن شيء مقابل شيء. فلما نقول حالة الظن واحتمال الإصرار يعني يقابل ظن واحتمال عدم الإصرار، هذا هل يكفي لسقوط الوجوب أم لا؟ إذا كان هنا مو إمارة، ظن بعدم الإصرار أو احتمال لعدم الإصرار يسقط الوجوب لو عدمه. يوجد من يقول هذا كافي لسقوط الوجوب؟ يمكن أن يوجد. قال السيدان الحكيم والخوئي قدس الله سريهما، قال إذا كانت إمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شيء، هذا بالمرتبة الثالثة انتهينا منه، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك. حتى الاحتمال كافي لسقوط الوجوب، إذا احتملنا عدم الإصرار كافي لسقوط الوجوب. فمن ترك واجبا أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانيا أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء. السيدان الحكيم والخوئي في رسالتهما العملية منهاج الصالحين. طبعا من هذه الخروقات كما نسميها وهذا التنزل التدريجي طبعا تضمحل الفريضة وتذوب. شوف هذا الشخص فعل المنكر وترك المعروف ونشك ونحتمل هل مصر أو لا يسقط الوجوب، والعاصين تقدر تقول سمو كل مؤمن والشر المحض، هو كل العاصين نحتمل عندهم عدم إصرار، كل العاصين شو منه بس الشر المحض مثل يزيد بن معاوية، مو ابن معاوية الحمد لله يزيد من قول ابن معاوية، مثل يزيد ومثل صدام هذول شر محض، وإلا كل العاصين نحتمل فيهم عدم الإصرار. زين فإذا كان عدم احتمال عدم الإصرار كافيا لسقوط الوجوب، شاش بقي من الفريضة؟ بقي مورد لامتثال هذه الفريضة. يعني هذا الاحتمال وارد دائما، وارد هذا الاحتمال دائما، نشك المصر واللولا. فهذا إذن المرتبة الرابعة، وقد وجدنا أيضا يوجد من يكتفي بها لسقوط الوجوب. قال السيد الخميني قدس سره أيضا وافقهما، قال لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أو لا، لا يبعد عدمه، هذا الساعة على مستوى الإمارة انتهينا منه. قال وكذا لا يبعد عدمه، عدم أمره ونهيه، وكذا لو شك في استمراره وتركه، أيضا إذا شكينا واحتملنا هل هذا مصر أو غير مصر، أيضا لا يجب أمره ونهيه. وإن كان استثنى السيد الخميني قدس سره استثنى، قال فقط إذا كانت حالته السابقة هي الإصرار، إذا كانت حالته السابقة الإصرار حينئذ إذا شككنا مصر أو لا يبقى الوجوب ثابتا، فقط هاي الحال. أما اللي ما عنده حالة سابقة من الإصرار وشكينا هل هو مصر أم لا، لا يجب. قال نعم لو علم أنه كان، لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه. شنو الدليل؟ هل يوجد دليل تقريب أنه في حالة الشك يسقط وجوب الأمر والنهي؟ نراه هذا نزولا وهبوطا بالفريضة إلى هذا المستوى، أنه مجرد احتملنا أنه هذا هو سوى منكر، سلمان سوي الناقش هو سوى منكر وترك معروفا ونحتمل هل مصر أو لا، لا يجب عليك أمره ونهي. هذا الاحتمال موجود في كل العاصي، نحتمل هل هم مصرون أو ما مصرون، سمو في كل العاصين، في أغلب العاصين يوجد هذا الاحتمال فيسقط وجوب الفريق. هل لهم دليل؟ وجدنا تقريبا في شرح التبصر المحقق العراقي قدس سره حكاه فيه، حكاه المحقق العراقي في شرح التبصر. بدنا نشوف شنو التقريب لهذا، هذا التقريب المحقق حكاه المحقق العراقي ليس له، حتى نكون أمينين على هذا الكلام. في المجلد الرابع صفحة 452 قال إنه مع الإقدام على الطاعات والاجتناب عن المعاصي كان نهيه عن المنكر توهينا في حقه، والأصل في مثله الحرمة لاحترام عرض المسلمين كدمه وماله، إلا ما خرج وهو ليس إلا من كان بصدد ترك الطاعات. قال هذه المقدمة الآن ثابتة عندكم، أن عرض المسلم كدمه وماله حرام لا يجوز المساس به؟ قلنا له نعم أكيد. قال هذا قبل أن يرتكب المعصية، حينما كان مقيما على الطاعة ومجتنبا للمنكرات، مو كان محفوظ الحرمة بهذا المقدار؟ قلنا له إيه صحيح، هاي السال المقدار اللي قرأناه. قال إلا ما خرج بدليل، وهو شنو هو الخارج؟ قال ليس إلا من كان بصدد ترك الطاعات. قال وأما مع الشك، هذا محل كلامنا، وأما مع الشك في كون الفاعل مصرا فأصالة عدم كونه من العاصين تقتضي عدم جواز مثل هذا الهتك المحتمل في حقه، فما لم يحرز في حقه كونه من العصاة لا يكاد يجوز نهيه وهتكه، ولازمه إناطة جواز الإنكار عليه بالإمارة على كونه عاصيا. قال تلك المقدمة واضحة كانت عندكم؟ جيد. فالآن هذا إذا شكينا هذا الفاعل هل هو مصر أم لا، فنستصحب تلك الحرمة التي كانت له وعدم جواز هتكه الذي كان ثابتا له من الأول، إلا أن تقيم لنا إمارة على أنه مصر حتى يكون من العصاة، وحينئذ يجوز أمره ونهيه. هذا إذن هو تقريب أنه مع الشك حينئذ يكون ساقط وجوب الأمر والنهي. واضح النص إن شاء الله، المصدر ترجعوا لقلنا في المجلد الرابع 452. يعني كما علقنا قبل قليل يعني انظر آلة بنا الأمور أن شخص فعل المنكر وترك المعروف إبدال من طالب بإمارة على الندم وعقد العزم على الترك صرنا نطالب الآمر بالمعروف بإمارة على أن هذا من العاصين ويستحق الأمر والنهي. يا مرات تنقلب على كل الموازين وتصير بالعكس. يقول هذا كان قبل أن يعصي وقبل كذا كان محفوظ الحرم وكان لا يجوز هتكه ولا أمره ولا نهيه. الآن عند الشك جيب لنا إمارة على أنه هذا من العاصين، وهي لا تحرز هذه الإمارة إلا مع الإصرار. هكذا قال، هكذا حكى وليس قال. لكن طبعا نرد عليه بهذه الشقشقة، قلنا آلت بنا الأمور إلى اشتراط الوجوب بإمارة على الإصرار، وليس اشتراط سقوط الوجوب بإمارة على الندم والتوبة. ويرد عليه أن الأصل السابق انقطع بفعل المنكر وترك المعروف. عن أي حرمة تتحدث؟ هو بعد فعل المنكر وترك المعروف، فتلك الحرمة التي كانت له هو هتك ستره، هو الذي ضيعها. بعد عن أي إمارة تتحدث وتطالب؟ الأصل السابق هذا الذي استدل به وهو حرمته السابقة وعدم جواز هتكه وتوهينه انقطع بفعل المنكر وترك المعروف الموجب للأمر والنهي بمقتضى إطلاقات الأدلة، بمقتضى إطلاقات أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهما يثبت عنوان العاصي ولا يحتاج إلى موجب جديد حتى تطالبنا بإمارة. وليس في أمره ونهيه هتك بعد أمر الشارع المقدس بأمره ونهيه، وبعد أن هتك الفاعل ستره بنفسه. الشارع جعل للآمر بالمعروف والمنكر هذه الولاية، ولاية الأمر بالمعروف والنهي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لبعضهم ولاية على بعض بولاية من الله تبارك وتعالى، فهو بوجوب الأمر بالمعروف والمنكر اكتسب ولاية. هذا إذن قول الآن بأنه إذا شككنا هل هذا مصر أو لا يسقط وجوب الأمر والنهي بهذا التقريب الذي ذكرناه وحكاه المحقق العراقي. هو نفس المحقق العراقي حاول بتعبيرنا المصالحة بين الطرفين، حاول المصالحة بطرح تفصيل، هكذا نحن يعني ندافع عنه. ومال المحقق العراقي قدس سره إلى التفصيل معتبرا إياه وجها حسب تعبيرنا لإيقاع التصالح بين الفريقين بحمل كلام من اشترط لسقوط الوجوب حصول إمارة قطعية على الندم أو كونها مفيدة للاطمئنان على من سبق منه الإصرار. قال هكذا لنصالح بين الفريقين، الفريق الذي قال لا يسقط الوجوب إلا بإمارة قطعية أو مفيدة للاطمئنان، هذا بلحاظ من سبق منه الإصرار. أما الذي اكتفى بالشك واحتمال عدم الإصرار لسقوط الوجوب هذا لمن لم تسبق منه حالة الإصرار. هكذا عبرنا عن التفصيل كان يريد يوقع المصالحة بين الطرفين، وكلامه في ذلك موجود لا نحتاج أن نقرأ، المهم هذه فكرته. لكن بعد قلنا ما نحتاج أن نرد عليها كرارا ومرارا لوضوح أدلة الأمر والنهي بأنها مطلقة في وجوبها مطلقة لا تحتاج إلى كل هذه التفصيلات. الآن نريد أن نبين ما وعدنا به ربما في بعض الدروس السابقة، الآن أشرنا إليه أنه كان الدليل الرئيسي للقائلين ببقاء الوجوب، بقاء وجوب الأمر بالمعروف حتى مع وجود إمارة، إصرار، عدم إصرار، هذا الذي ذكرنا. استدلينا بدليلين خلينا نقول رئيسيين، وإن كان احنا ذكرنا 9 وجوب، هما أولا إطلاقات أدلة وجوب الأمر والنهي، وثانيا الاستصحاب، أدلة الأمر والنهي مطلقة، فأنت تريد أن تقيدها بالإصرار، وأنت تريد أن تتحدث عن الإمارة، التفاصيل كلها ننفيها بإطلاقات أدلة الأمر. وهذا كان دليلنا الأول. ودليلنا الثاني كان هو الاستصحاب، أن هذا حينما ترك المنكر وفعل المعروف وجب أمره ونهيه. الآن شككنا، هل يشترط إمارة على الإصرار أم عدم الإصرار؟ يكفي الاحتمال لا يكفي؟ اختلفنا فيه، نستصحب ذلك الوجوب. فدليلين إذا الرئيسيين ضد هذا الاشتراط وضد هذا هما إطلاقات الأدلة والاستصحاب. هذان الدليلان نوقشا من قبل البعض، نريد الآن أن نذكر هالمناقشات. نحن لم نبينها في حينها، قلنا لكم نؤجله. لماذا؟ حتى تتضح هذه الصورة بماذا يفكرون، حتى نفهم ردهم. الآن إذن علمنا ماذا نريد أن نقول. وفي ضوء هذا يعلم النظر في مناقشة البعض في التمسك بالإطلاقات بماذا ناقشوا، كما في فقه الصادق مثلا مجلد 9 388 قال: لأنه بعد تقييد الإطلاق بما لو أصر يكون التمسك به من قبيل التمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. يقول نحن نسلم عندنا إطلاقات وجوب الأمر والنهي، لكن هذه الإطلاقات قيدت واشترطت بالإصرار، فحينئذ حينما توجد إمارة على عدم الإصرار ويوجد شك بالإصرار بعد ما يصير تتمسك بإطلاقات الأمر والنهي، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن أصلا هذا الفرد راح يكون مشكوك الدخول تحت العام، فكيف يجوز أن تتمسك به بالعام في مورده؟ هذا إذن الإشكال الذي أثاره، بأنه لا يجوز التمسك بهذه الإطلاقات وبهذه العمومات لأن الفرد مشكوك، باعتبار أن هذه الإطلاقات قد قيدت أو هذه العمومات قد خصصت. بماذا خصصت؟ بشرط الإصرار، أن الوجوب يشترط فيه الإصرار. فالآن حينما يكون عندنا شك بالإصرار وعدمه أو إمارة على عدم الإصرار لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا إذن خلصوا من إطلاقات الأمر والنهي. والاستصحاب ماذا عندك عن؟ قالوا هذه المناقشة في الإطلاقات، وأما المناقشة في الاستصحاب فقالوا بعدم تمامية أركانه. شلون بعدم تمامية أركانه؟ هذا من عندنا، شنو هو نص كلامهم؟ قالوا فإن الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع، مو من أركان الاستصحاب بقاء الموضوع، وهنا هذا الركن ما متحقق ما متوفر، فلا يجري الاستصحاب. هذا وين التشكيك تجدون؟ هذا مقدار يعني طبعا يحتاج إلى تقريبا منه، هذا في مباني منهاج الصالحين مجلد 7 صفحة 149. يقول إن الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع، يريد يقول وأن الموضوع ليس باقيا فركن من أركان الاستصحاب منخرم ولا استصحابه. بتقريبا منا شنو يعني الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع؟ وين المشكلة؟ قلت وتقريب عدم التمامية، هاي نقول عدم تمامية الاستصحاب، وتقريب عدم التمامية أن موضوع الوجوب هو العزم والقصد إلى المعصية والمتيقن منه ارتفع بالمعصية الأولى واللاحق مشكوك لفرض الشك في الإصرار وعدمه. أما إلا ما بنسينا من نقول إلهي إيمانا كإيمان العجائز، نرجع الإيمان العجائز أسلمنا، لأنه إذا أدخلنا الأحكام بهذه التفاصيل واستصحاب الكلي من القسم الثالث خاف ما يسلمنا بعد حكم شرعي. بس هذا الاستصحاب ليش خويا غير تام الاستصحاب؟ تقول لعدم تمامية استصحاب، لأن يقول موضوع وجوب الأمر والنهي وملاك وجوب الأمر والنهي ما هو؟ هو العزم والقصد إلى المعصية. زين، نجي نطبق على هذا الشخص، كان عنده عزم وقصد إلى المعصية، لكن هذا دفعه وحركه إلى ارتكاب الأول، وانتفى هذا العزم والقصد بارتكاب المعصية الأولى. فالآن عزم وقصد ثابت ومحقق، لكنه ارتفع بارتكاب المعصية الأولى، وعزم وقصد مشكوك، هذا الذي يعبر عنه بالإصرار، هذا اللاحق، فصار استصحاب من القسم الثالث وهو لا يجري، لأن متيقن في الزمان الأول متيقن الارتفاع، وهذا في الزمان الثاني مشكوك الحدود. هذا إذن تقريب عدم تمامية الاستصحاب. نعيد لأنه ربما الكلام دقيق وما تجدوا بالمصادر، فحتى تتأملون به كثيرا. إذن هذا هو تقريب عدم التمامية، أن موضوع الوجوب هو العزم والقصد إلى المعصية، هذا هو الذي يوجب، وهذا ملاك وجوب الأمر والنهي. زين، الآن خلينا نجي نطبق على حالتنا. إحنا ما هي حالتنا؟ شخص ارتكب المنكر وترك المعروف، والآن نشك هل هو مصر على تكرار ذلك أم لا. قال فهذا عنده كان عزم وقصد إلى المعصية سابقا، لكن هذا العزم قد اضمحل بفعل المنكر في الزمان الأول، والآن نشك بأن عنده عزم وقصد إلى المعصية في الزمان الثاني، فهذا استصحاب من القسم الثالث وهو لا يجري، فلا يتم الاستصحاب. هذا إذن تقريب وشرح لبيانهم لعدم استصحاب. لذلك قالوا في النتيجة إذن إذا لا إطلاقات أدلة تجري ولا استصحاب يجري، فنرجع على مقتضى القاعدة وهي عدم الوجوب إجراء البراءة، والنتيجة عدم الوجوب. فلا يجي دورنا في رد كلتا المناقشتين، نقول فيها ويرد على الأول، ياهو هو الأول، المناقشة في الإطلاقات، ويرد على الأول بعدم وجود دليل على التقييد، لأنه أخذ التقييد مسلما، قال عندنا عام قد خصص، فالشك في الفرد دخول الفرد في العام يغفر. هذا من أين؟ بعدنا ما اتفقين احنا على وجود هذا التقييد حتى تطبق علينا هذه الكبر، وأول الكلام وجود التقييد، نحن ناقشنا فيه وأثبتنا عدم وجوده. فإذا يرد على الأول عدم وجود دليل على التقييد، ويرد على الثاني أن موضوع الوجوب هو وقوع المعصية وقد ثبت، فسقوط الوجوب يحتاج إلى دليل. ومن أين جئت هذا أن موضوع الوجوب هو العزم والقصد؟ وما هو الموجب للأمر والنهي؟ حصول المعصية خارجة بترك المعروف وارتكاب المنكر، وهذا قد وقع، وثبت الوجوب بمقتضاه، فسقوط الوجوب يحتاج إلى دليل. الآن إذن انتهينا من هذه المطالب، والنتيجة كانت أنه لا دليل على هذا الاشتراء، بل الدليل على عدمه. الاشتراط أصلا هذا بعنوانه لا وجود له، إنما الحديث يجب أن يكون عن مسقط هذا الوجوب، يصير لباب جواب، ونتناقش حينئذ نحن وياكم على أنه ما هو مسقط هذا الوجوب. نحن نقول لك إذا وجدت إمارة مفيدة للاطمئنان، ليس فقط على اقتلاعه وامتناعه كما عبر، لا لكن على ندمه وعزمه على عدم العود، حينئذ بل يسقط الوجوب. أما جعل الإصرار شرطا هذا لا معنى له. لذلك قلنا هاي خلاصة البحث في هذا. وخلاصة البحث أن وجوب الأمر والنهي يثبت بمجرد فعل المنكر وترك المعروف، ولا يشترط فيه الإصرار، ولا يسقط الوجوب إلا بظهور الندم والتوبة، حيث يتحقق الامتثال وينتفي الموضوع. أما بدونها، وإن حصل الترك والإقلاع والامتناع، فإن وجوب النهي ووجوب المطالبة بالتوبة والاستغفار ثابتان. هذا اللي ذكرنا في بعض المطالب، يعني لو تنزلنا حتى وتركنا كل ما هذا الذي ذكرنا وقلنا نعم بعدم الإصرار، باحتمال عدم الإصرار يسقط هذا النهي عن المنكر يسقط. وذكرنا في الدروس السابقة تركيز كان فقط عن النهي عن المنكر، ولم تشر أكثر المصادر الأمر بالمعروف. نحن عندنا وجوبان الآن، وجوب للنهي عن المنكر، هاي المعصية التي حصلت منه، وهاي خلنا افترض نتنزل معك أنه إذا احتملنا عدم الإصرار يسقط وجوب النهي عن المنكر، لكن أكو معروف آخر يجب أمره به وهو التوبة، هذه خمة الذي أسقطها، هذا يبقى هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف. قلنا ثابتان، يعني وجوبان عندنا، وجوب للنهي عن المنكر ووجوب للأمر بالمعروف. ويشهد له تفسير أمير المؤمنين عليه السلام لمعنى الاستغفار المزيل للذنب والمسقط لوجوب الأمر والنهي في كلامه عليه السلام، كفاية عن كل هذه المباحث في شرح معنى الاستغفار، محل الشاهد منها الأول والثاني، لما قال عليه السلام: الاستغفار اسم واقع على ستة معان، أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، هذا يجب تحققه لكي يصدق عليه أنه أقلع وندم وامتنع، فهذا فيه كفاية يغني عن كل هذه المباحث. أما نتنزل نصل إلى هذه الحالة حتى مع احتمال غير هذا مكافي. الآن يوجد تتميم لهذه المباحث، لأن كلام كله كان كما تقدم هو عن الرفع، يعني عن رفع المنكر بعد وقوعه، هل يجب الأمر والنهي به أم لا، هل يكتفي الإصرار عدم الإصرار احتمال آخره. الآن في التتميم نريد أن نناقش الدفع، أي دفع المنكر قبل وقوعه، لكن الوقت يبدو لا يسمح نؤجله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.